الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الاستدلال بالتخيير في الخبرين المتعارضين لإثبات التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين. وهنا عدة ملاحظات على الاستدلال الذي صاغه المحقق الإصفهاني قدس سره. الملاحظة الأولى: من المحتمل أن وجوب الالتزام بأحد الخبرين المتعارضين من باب التخيير بين المتزاحمين، فلا يسري إلى محل كلامنا. والوجه في ذلك أن حجية الخبر إما من باب السببية أو من باب الطريقية، فعلى المبنى الأول وهو مبنى السببية الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل وبيانه، أن في الالتزام بخبر الثقة مصلحة سلوكية يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع، فقيام خبر الثقة على حكمين منشأ لحدوث مصلحة سلوكية لزومية يتدارك بها مصلحة الواقع، وبالتالي فيجب الالتزام بخبر الثقة إحرازا للمصلحة السلوكية. فإذا افترضنا أن هناك خبري ثقة متعارضين ففي كل منهما مصلحة سلوكية لزومية تقتضي الأخذ بالخبر، وبما أن المكلف لا يمكنه الإحراز تلك المصلحتين السلوكيتين لتعارضهما، فلا محالة يكون المقام من باب التزاحم، نظير ما إذا خوطب بأنقذ الغريق وأنقذ الحريق فلم يمكنه إنقاذهما معا وكانا متساويين من حيث الأهمية، فإنه يجب عليه إنقاذ أحدهما. كذلك في المقام إذا قام خبران متعارضان فهنا مصلحتان سلوكيتان لزوميتان على المكلف أن يحرزهما، وحيث إن المكلف فاقد للقدرة على إحرازهما لتعارض الخبرين فلا محالة يجب عليه إحراز أحدهما، فيجب عليه الالتزام بأحد الخبرين المتعارضين. فالالتزام بأحد الخبرين من باب تخيير في مرحلة التزاحم، ولا علاقة له بما نحن فيه، فإنما نحن فيه لا يوجد تزاحم بين ملاكين، بل ليس هناك إلا ملاك واحد مجهول، إذ لا ندري أن الملاك في الواقع هو ملاك الحرمة أو هو ملاك الوجوب، لا أن هناك ملاكين بالفعل وقصرت قدرة المكلف عن الجمع بينهما. هذا بناء على السببية، وأما بناء على الطريقية، وهو أنه ليس الخبر إلا كاشفا وحاكيا عن الواقع من دون سببية في البين، كما هو المسلك المشهور. فبناء على هذا المبنى من المحتمل أيضا أن يكون وجوب الالتزام بأحد الخبرين المتعارضين بملاك التسليم، لا بملاك مراعاة الحكم الظاهري، ولا بملاك نفي الثالث، ولا بملاك احتمال الحكمين، ملاكات التي ذكرناها في الدرس السابق، بل بملاك رابع، ألا وهو وجود المصلحة اللزومية في التسليم. بيان ذلك أن المستفاد من رواية محمد ابن عبد الله ابن جعفر الحميري حيث قال في ذيلها: بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، مع أنهما متعارضان، بأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا، أن في التسليم مصلحة مع غمض النظر عن موافقة الواقع، ففي التسليم بالخبر الوارد عن المعصوم عليه السلام ملاك لزومي يقتضي الأخذ به، نظير ما ورد في الرواية: لا عذر لأحد من شيعتنا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد علموا أن نفاوضهم سرنا، ففي التسليم بما يرد عنهم من خلال خبر الثقة في نفس التسليم شنو؟ مصلحة لزومية، لا عذر لأحد من شيعتنا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا. فبما أن المستفاد من هذه الروايات أن في التسليم بخبر الثقة مع غمض النظر عن موافقته أو مخالفته توجد شنو؟ مصلحة لزومية، إذن فبالنتيجة هنا مقتضيان لمصلحتين، أي يوجد مقتضيان لتسليمين، التسليم بالأول والتسليم بالثاني. وحيث إن المكلف قد قصرت قدرته عن الجمع بين التسليمين، إذ لا يراد بالتسليم مجرد التسليم القلبي، وإنما المراد بالتسليم ما يكون مقدمة للعمل، فلا يمكن للمكلف الجمع بين التسليمين، فيتعين عليه الأخذ بأحدهما من باب التسليم، فهو من باب وجوب الالتزام بأحدهما بنكتة التزاحم، فلا ينطبق على محل الكلام، وهو ما إذا دار الأمر بين المحذورين فلا نعلم إلا وجود شنو؟ إلا وجود مصلحة واحدة ومقتض واحد، لا أن هناك مقتضيين قصرت القدرة عن الجمع بينهما. إذن فسواء قلنا إن حجية الخبر من باب السببية أو أن حجيته من باب الطريقية، على أي حال بالنتيجة تسرية وجوب الالتزام من باب التعارض إلى محل كلامنا فرع إحراز وحدة ملاك ولم يحرز. هذه الملاحظة الأولى. من باب التسليم، هي الرواية تقول من باب التسليم، يعني أصاب أو أخطأ أنت خذ من باب التسليم. حتى يقول من باب التسليم، بعد أنا مش مدرين عن العلل التام، أنا أعلم الغيب، أنا أمشي على الرواية، الرواية تقول من باب التسليم، يعني أصاب الواقع أو ما أصاب الواقع، بعد أنا ليش أحمل الرواية أكثر من معنى؟ بأيهما أخذت؟ لا من باب إصابة الواقع، من باب التسليم، كان صوابا، أخذك يكون صواب، وإن أخطأت الواقع، لما؟ لأنك أخذت من باب التسليم. هذه الرواية يقول بعد أنا شنو؟ كيف أنا؟ بأيهما أخذت من باب التسليم؟ يا دوران الأمر بين المحذور، دوران الأمر بين المحذورين لم يعرف ما هو الوارد عن الشارع حتى أسلم به، أسلم بالوجوب لو أسلم بالحرمة. هنا قامت خبران ثقة، قام خبرا ثقة، يعني قامت حجتان، قام مقتضيان، هناك لا يوجد إلا مقتض واحد، لا أدري هو الوجوب أو هو الحرمة. خب الملاحظة الثانية، في بعض الملاكات السابقة قال لعل الملاك في الالتزام بأحد الخبرين المتعارضين هو نفي الثالث، بمعنى أنه إذا قامت حجتان على الوجوب التعييني فقد انتفى الشق الثالث وهو الوجوب التخييري، فإذا كانت الحجة على نفي الثالث موجبة لوجوب الالتزام فمن باب أولى إذا قام العلم الوجداني على نفي الثالث وهو العلم إما بالوجوب أو الحرمة. فيلاحظ على ذلك أنه لا إشكال أن نفي الثالث مدلول التزامي، والمدلول الالتزامي بحسب المبنى الصحيح تابع للمدلول المطابقي حجيتان. فإذا افترضنا أن الخبرين تعارضا في المدلول المطابقي حيث إن الأول يدل على الوجوب التعييني للجمعة والثاني يدل على الوجوب التعييني للظهر يوم الجمعة، فتعارضا في المدلول المطابقي فسقط المدلول المطابقي عن الحجية. فإذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية سقط المدلول الالتزامي عن الحجية، ألا وهو نفي التخيير. فكيف يقال بأنه بعد تعارض الخبرين وتساقطهما يكون وجوب الالتزام بأحدهما من باب شنو؟ من باب حجيتهما في نفي الثالث، مع أنه لا حجية لهما في نفي الثالث بعد سقوط حجيتهما في المدلول المطابقي. وإن لم نسلم بهذا المبنى، ما سلمنا به كما لم يسلم به الشيخ الأعظم والمحقق النائيني قدس سرهما، وقال هناك تفصيل بين كون المدلول طوليا أو كون المدلول عرضيا بنظر المرتكز العرفي. فإذا كان المدلول طوليا بحيث يرى العرف أنه مقصود بالتبع وليس مقصودا بالأصالة، مثلا إذا قام لدينا خبر ثقتين على وجوب الجمعة فقد دل هذا الخبر بالمدلول الالتزامي على أن في الجمعة ملاكا يقتضي الوجوب، فاكتشاف الملاك شنو؟ مدلول التزامي طولي، أي في طول دلالة الخبر على الوجوب دلالة على الملاك. فبما أن المدلول الثاني طولي إذن هو مقصود بالتبع، والمقصود بالأصالة في مقام البيان هو المدلول الأول ألا وهو الوجوب. فإذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية سقط ما هو تابع له، أما إذا كان المدلول الثاني عرضيا وبنظر المرتكز العقلائي العرفي أنه إخبار ثاني في عرض الإخبار الأول، فكأن للخبر إخبارين في عرض واحدين، فسقوط أحدهما عن الحجية لا يقتضي سقوط الآخر. والمقام من هذا القبيل أي باب تعارض الأخبار، فإنه إذا وجد عندنا خبر يا شيخ إحسان يدل على تعين الجمعة، فهذا الخبر بمثابة خبرين في عرض واحد لا تخير في الجمعة، أو لا تخير في المقام، لا تخير في المقام بل تتعين الجمعة. فهنا يوجد خبران عرضيان لهذا الخبر، فإذا كان بمثابة خبرين عرضيين فكل خبر منهما موضوع مستقل للحجية، فإذا سقط المدلول الأول وهو تعين الجمعة بقي المدلول الثاني وهو لا تخيير على شنو؟ حجيته. فحينئذ إذا جاء خبر آخر أيضا وقال تتعين الظهر وله مدلول آخر وهو أن لا تخيرا، فقد اتفق الخبران على أن لا تخير في البين، وهذا المدلول ليس طوليا مقصودا بالتبع، كي إذا سقط الخبر عن الحجية سقط بتمام مدليله، بل هناك خبران سقط أحدهما عن الحجية وهو الخبر المطابقي، ويبقى الخبر الآخر موضوع آخر للحجية ألا وهو الخبر عن المدلول الالتزامي العرضي. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم طبعا في نقاش الكلام في تصويره في حجية المدلول الالتزامي بمعنى نفي الثالث في باب المتعارضين الخبرين المتعارضين. وهناك تصوير آخر لصاحب الكفاية قدس سرها في الكفاية، حيث قال بأنه إذا تعارض الخبران أحدهما يدل على تعين الجمعة والآخر يدل على تعين الظهر يوم الجمعة، فقد علمنا علمين: علم بكذب أحدهما لا بعينه، قطعا لا يمكن أن يكونا صادقين معا، فأحدهما كذب ما ندري ما هو الكاذب، والآخر كما أن هناك أحدهما هناك أيضا أحدهما كاذب والآخر نحتمل صدقه. فمقتضى إطلاق دليل الحجية وهو قوله خذ بخبر الثقة حجية أحدهما في مدلوله، لما ندري ما هو أحدهما، فكما سقط أحدهما لا بعينه عن الحجية للعلم بكذبه بقي أحدهما لا بعينه على الحجية بمقتضى إطلاق دليل الحجية. فذاك الذي نعبر عنه بأحدهما الذي بقي على الحجية بمقتضى إطلاق دليل الحجية هو حجة في مدلوله المطابقي وفي مدلوله الالتزامي. غاية ما في الباب لا نستطيع أن نعمل بمدلوله المطابقي لعدم تمييزه، ما نميزه، لكننا نستطيع أن نعمل بمدلوله الالتزامي ألا وهو نفي الثالث أي نفي التخيير. إذن فالمقام لا يتنافى، صاحب الكفاية يقول فالمقام لا يتنافى مع تبعية المدلول الالتزامي للمدلول المطابق في الحجية، فأيضا أنا أقول بالتبعية، لكن أقول هناك خبر لا بعينه من بين المتعارضين حجة في مدلوله المطابق ومدلوله الالتزامي، فنأخذ بمدلوله الالتزامي. فسواء قلنا يا شيخ إحسان بحجية المدلول الالتزامي بمعنى نفي الثالث، قلنا بتصوير الشيخ، أو قلنا بتصوير صاحب الكفاية، على أي حال ليست العلة في وجوب الالتزام بأحد الخبرين المتعارضين هو نفيهما للثالث، كي نقول بأن هذه العلة موجودة في دوران الأمر بين المحذورين لعلمنا الوجداني بنفي الثالث. والسر في ذلك أن نفي الثالث آثار، لأنه هو العلة، أن نفي الثالث أثر من آثار الحجية. بمعنى لما كانت حجية أحد الخبرين المتعارضين باقية كان لهذه الحجية أثران في عرض واحد، وجوب الالتزام بأحدهما و نفي الثالث، لا أن نفي الثالث علة للأول، فكلاهما أثران للحجية. والشاهد على ذلك أنه جميع الأعلام الذين قالوا بالتخيير في الخبرين المتعارضين قالوا يجب الالتزام بأحدهما، كان لهما نفي للثالث أم لم يكن، كان نفي الثالث باقيا على الحجية أم لم يكن. فإن الأعلام القائلين بوجوب الالتزام بأحدهما لم يرتب وجوب الالتزام بأحدهما على القول بالحجية في نفي الثالث، بل حتى على عدمهم يقولون بذلك، كما أشار إلى ذلك سيد المنتقى قدس سره. فتلخص من ذلك أنه حتى لو أردنا التسرية فإنما احتمل من كون ملاك التسرية هو نفي الثالث، هذا شنو؟ هذا المحتمل ممنوع. يأتي الكلام في بقية الكلام وما أكثر الكلام، والحمد لله رب العالمين.